كنا انتهينا أمس من باب ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر في ساعات من الليل إذا قد هدأ الناس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السمر بعد العشاء كما في حديث أبي برزة في الصحيحين: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لما يؤدي ذلك إلى تضييع قيام الليل، تضييع صلاة الفجر، وأيضا لأنه خلاف حكمة الله تعالى. فالله تعالى جعل الليل لماذا؟ للسكن والسباب، وجعل النهار للحركة والمعاش. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وجعل الليل لباسا، وجعل النوم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، قال في آية أخرى: وجعلنا النهار معاشا. السهر واتخاذ هذا عادة، صار كثير من الناس اتخذ هذا عادة، ينام في النهار ويسهر طوال الليل، وهذا خلاف حكمة الله تعالى التي جعلها في الكون. وربما أدى لصاحبه إلى أمراض وأتعاب، وربما أدى إلى تفويت عبادات وطاعات. ويفوت كثيرا من مصالحه إذا كان يسهر الليل ويصبح النهار من أول النهار نائما. جاء عن ابن عباس أنه زجر ولده، رآه نائما بعد الفجر فزجر، قال: أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق؟ وكان السلف يعدون هذا من نوم الفرق. يقول: النوم منه ما هو خلق وهو نوم الليل، ونوم ما هو حمق أو نوم النهار. يقولون ثلاثة: خلق وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم القيلولة وسط النهار، وحمق وهو النوم بعد العصر، ونوم الفرق وهو النوم في أول النهار. جاء في صحيح ابن مسعود أن علقمة استأذن على عبد الله بن مسعود بعد الفجر فأذن له، فتأخر علقمة في الدخول، فرجعت الجارية تقول: ادخلوا. فلما دخلوا على ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما منعكم أن تدخلوا حين أذن لكم؟ قالوا: ظننا أن بعض أهل البيت نائما. استغرب ابن مسعود قال: أتظنون في بيت ابن أم عبد غفلة؟ تظنون في بيت ابن أم عبد غفلة؟ فجعل النوم بعد الفجر وفي ساعات النهار الأولى من الغفلة ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا السهر والسمر في الليل مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة. بقي هناك حالات جاءت الأدلة في سمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بوب البخاري رحمه الله باب السمر في العلم، في كتاب العلم، وبوب في باب المواقيت باب السمر في الفقه والخير، وذكر حديث من أهل ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ليلة ثم قام فوعظهم وقال: أرأيتكم ساعتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يأتي وفي الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد. ذكر أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم قام بعد العشاء فوعظهم وذكرهم وقال إنكم تصلون في هذه الساعة ولا يصليها أهل دين غيركم. فالسمر في العلم هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سهر الإنسان بعض المرات لطلب العلم، لبحث بعض المسائل، لتعليم العلم فلا بأس. أيضا السمر مع الضيف مشروع صحيح أيضا في البخاري حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف المسلمون أصحاب الصفة حين كانوا فقراء، طلب النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة ومعه أبو بكر، سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسمر الأضياف هم ومحمد ولد هم عبد الرحمن ولد أبي بكر رضي الله عنه، وروى عليه البخاري باب السمر مع الضيف. أيضا السمر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الأهل، كان ربما يسمر مع أهله يتحدث معه. حديث ابن عباس في الصحيح، حديث ميمونة في قصة نوم بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فتحدث معهم ساعة، تحدث معهم ساعة تكلموا إياه. أيضا ما سيأتي من حديث أم زرع الذي هو ذكره الترمذي بعد هذا الباب، فهو سمر هو وعائشة عليه الصلاة والسلام. أيضا السمر في مذاكرة أمور المسلمين والسعي في مصالحهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يسمر عند النبي صلى الله عليه وسلم لمذاكرة أمور المسلمين. فإذا وجد هناك مصلحة أو حاجة للسمر فلا بأس، وإلا فالأصل أن الحديث بعد العشاء السمر منهي عنه. نقول مثل ماذا الذي هو مصلحة أو حاجة؟
ها
السمر مع الضيف إذا نزل به ضيف مشروع. أيضا السمر في العلم في مذاكرة العلم وتعلمه وتعليمه، أيضا السمر مع الأهل زوجته أو أبنائها، أيضا السمر في مذاكرة أمر المسلمين ونحوها مما فيه مصلحة. أما السمر في القيل والقال أو في المجالس التي لا تحتها ليس تحتها فائدة، أو في مشاهدة المسلسلات أو الأخبار التي لا تعود على الإنسان بالنفع أو نحو ذلك، فهذا مما هو منهي عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حديثا نقرأه، قال حدثنا الحسن ابن صباح البزار، عندكم الصباح يا الولد بدون، قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد وهو ابن سعيد الهمداني، ما حاله؟ ضعيف بل شد بعضهم فيه وتركه، عن الشعبي عن مسروق ابن لجدة، كلهم من اليمن، مجاهد ومشهد الشعبي ومسروق، مسروق وادعي همدان، والشعبي كذلك ومجاهد كذلك كلهم من همدان، عن مسروق عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عبرة
قديم
أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم رجوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم أي بالجن من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة الحديث الذي يتكلم به خرافة هذا الرجل ثم جعل هذه الكلمة حديث خرافة في كل كلام ماذا مستبعد الحديث كما ترى ضعيف فيه مجالد بن سعيد ضعيف ومع ذلك أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل الراوي عن مجاهد هو صدوق وقد خالفه من هو أوثق منه خالفه حماد بن أسامة فرواه عن مجالد عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه عن مجالد عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده المرسل قال الدارقطني في العلل والمرسل أشبه بالصواب والمرسل أشبه بالصواب فإذا الراجح في حديث عائشة أنه ماذا مرسل عن الشعبي وهذا المرسل ما حال إسناده ضعيف من طريق من مجالد فهو مرسل ضعيف له طريق أخرى عن عائشة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت البناني عن أنس عن عائشة من طريق علي ابن أبي سارة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عائشة وعلي بن سارة شديد الضعف روى عن ثابت مناكير فهذه الطريق أيضا لا تغني شيئا توبع علي بن سارة تابعه عثمان ابن معاوية كما عند ابن الجوزي في العلل المتناهية وعثمان بن معاوية متروك متهم بوضع الحديث فما حال طرق الحديث إلى الآن ها؟ لا يصح منها شيء ولا تصح مجمع له طرق له طريقان أخريان له طريق مرسل عن ثابت وحديث أيضا آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر ذكرهما المفضل ابن سلمة في كتابه الفاخر في الأمثال المفضل بن سلمة في كتاب الفاخر في الأمثال ولا يعتمد عليه هو من كتب الأدب وساق القصة الحديث بقصتين طويلتين جدا فيها أشياء منكرة وقد ضعف هذا الحديث ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال وهو من غرائب الأحاديث وابن كثير إذا أطلق غريب ماذا يريد ضعيف أي هو من ضعاف الأحاديث قال وفيه نكارة ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه كما في البداية والنهاية في المجلد الثامن صفحات 92 و400 فالحديث ضعيف والنكارة قول ابن كثير وفي نكارة ما هي النكارة في الحديث هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تقول لهم رأي النساء كأن هذا خرافة يعني فيقولون هذا منكر هذا الكلام أن تقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا بالحق فإذا حديث خرافة ضعيف ولماذا بوب عليه البخاري أو بوب عليه الترمذي ها بسمر السمر بعد ما جاء في كلام رسول الله في السمر، وأنه سمر مع أهله ذات ليلة وحدث النساء حديثا، ولكن يغني عن حديث من أم زرع وسيد، وحديث أنه كان يرجع إلى لكي يتكلم مع أهله يميمون ساعة، حديث ابن عباس. وذلك رأى الترمذي حديث أم زرع بعده يدل على السمر مع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله. أخ يقول: طالب علم يحرص على الليل ليزداد فيه من العلم، وربما حتى الصباح يظل يحفظ ويراجع. وسمعت أحد المشايخ يقول إن السمر في طلب العلم أو في بحث المسائل أفضل من قيام الليل. أما كون أفضل من قيام الليل فنعم، لكن أن الإنسان يتخذ هذا ديدنا مجرد هذا أنه ما فيه بركة. لكن قد يسهر الإنسان أحيانا، يحتاج يسهر لبعض المسائل أو بعض البحور في بعض الليالي، أما أن يتخذ هذا ديدا ثم يصلي الفجر ويرجع ينام وهكذا شأنه كل يوم، فهذا غالبا لا يجد البركة. ليس هناك أبرك من الصباح، الصباح فيه بركة. إذا أصبح الإنسان من أول يومه بعد الفجر يذكر الله تعالى، يقرأ القرآن، ثم يقبل على بحوثه وحفظه، ربما لا يأتي الظهر إلا وقد أخذ قسطا كبيرا من العلم. وبالتجربة أبرك وقت هو هذا الوقت من بعد الفجر إلى الظهر. بركة حتى الناس في معايشهم متى يتاجر؟ إذا يفتح في الثلث الأخير من الليل تاجر يبكر بعد الفجر، خلاص عمل عنده إلى الظهر، بعد الظهر شبه يعني راحة. فهكذا طالب العلم ينبغي أن يعد هذا الوقت أنفس أوقات. وأخي نبي يقول: بعض الطلاب يسهرون وبعضهم يريد النوم، وهؤلاء الذين يسهرون يزعجونهم. كما تقدم مرارا التنبيه أن الذي يريد يراجع في بعض أوقات من الليل يذهب مؤخرة المسجد يراجع ويجعل مقدمة المسجد للنوم. أخوة ولله الحمد كثير من الأخوة ما يأتي الساعة الثانية والنصف في منتصف الليل، بعد منتصف الليل بشيء، إلا والمسجد مليء بالمصلين، فلا تزعجهم، لا تتسبب في أذيتهم. راجع بهدوء إذا كنت تريد تراجع، وإذا كنت تنام أول الليل وتقوم آخر الليل فهو أحسن. تقوم في آخر الليل تصلي ما شاء الله أن تصلي، ثم إذا عندك حفظ أو مراجعة تراجع قبل الفجر، وهو وقت طيب جدا للحفظ. وأن الإنسان يصلي حتى مثلا قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة أو إلى ذلك، ثم يرجع يراجع أو يحفظ يجد بركة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.